بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله عقد بابا عنون له بقوله: باب زكاة الفطر، وساق عددا من الأحاديث الواردة في هذا المعنى، منها ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة، ولأحمد والبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير. وللبخاري: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، رواه الجماعة. هذه الأحاديث تتحدث عن زكاة الفطر، وزكاة الفطر منسوبة إلى الفطر، والمراد بالفطر هو الإفطار من رمضان، بمعنى انتهاء الصيام الفرض الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام. فإذا أن الله تبارك وتعالى وفق الإنسان وبقي حيا إلى أن غربت شمس آخر يوم من رمضان، فإنه يلزم الإنسان أن يخرج زكاة لبدنه الذي استغل واستفاد من هذا الشهر. فلو أن إنسانا توفي قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان لزكاة عليه، ولو أن إنسانا ولد قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت فيه الزكاة، ولو أن إنسانا أسلم قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر. فهي زكاة منسوبة لانتهاء الإنسان من رمضان والإفطار من صيام أيامه فيه. إذا انتهى الإنسان من صيام أيام رمضان في رمضان وجب عليه أن يخرج هذه الزكاة لبدنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض علينا زكاة الفطر، زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذا الحديث يبين نوع الزكاة ومقدارها، فنوعها هو الطعام، والمراد بالطعام الذي يقتات ويدخر، الطعام الذي عادة الناس اقتياته وادخاره. وكان أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه أطعمتهم: التمر والقمح والشعير والزبيب والأقط، فهذه هي المواد الأساسية التي تعتبر قوتا أساسيا ورسميا في مجتمع المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدارها صاع، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. هذا إذا جمع الإنسان يديه بهذه الطريقة وملأها من التمر أو من القمح أو من الرز أو من غير هذه الأشياء فهذا يعتبر مد. املأ يديك 4 مرات هذا يسمى صاع. وهذه هي زكاة الفطر التي كان يخرجها الصحابة رضي الله تعالى عنهم زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر، أي كنا نخرجها زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر جملة مما يخرجون. الحديث الأول ذكر التمر والشعير، والحديث الآخر قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. والمراد بالطعام هو البر أو القمح أو الحنطة، وتسمى بالطعام لأنها أجود أنواع الأطعمة وأنفعها. وأما الأقط فهو اللبن المجفف المطبوخ، وهو معروف ومشتهر في هذا الزمن في البلاد التي يتوفر فيها، فهو يؤخذ الحليب ويطبخ ثم يجفف يسمى أقط. والزبيب هو الجاف من العنب، وهذه كانت متوفرة في المجتمع المدني، قاس عليها العلماء رحمهم الله ما يشبهها من كل بلد. فإذا كان بلد يوجد عندهم رز يستعملون الرز يخرجون من الرز، بلد عندهم ذرة يخرجون من الذرة، وهكذا. المهم هو أنه القوت الأساسي الذي يقبل الادخار، فهو الذي تخرج منه الزكاة. ربما يسأل بعضكم ويقول: ألا تجزي القيمة؟ القيمة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وما كانوا يخرجونها. الذهب موجود والفضة موجودة، ولم يكن أحد يخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع، وإنما كانت تخرج من الطعام. فدل هذا على أن زكاة الفطر إنما هي من الطعام. معاوية رضي الله تعالى عنه بعد أن صار خليفة جاء حاجا أو معتمرا، وبالمدينة قابل الصحابة رضي الله عنهم وتحدث معهم في نوع جيد وفاخر من الحنطة، حنطة الشام من البر، وقال: إن المد من هذا يعدل مدين، فإذا كنتم تخرجون زكاة الفطر صاع فتخرجون من الحنطة نصف الصاع مدين، إذا تخرجون من التمر صاع تخرجون من الحنطة نصف الصاع. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يوافقوها على هذا، ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقوله: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، يعني أنها تجب على كل مسلم سواء كان بالغا أو بغير بالغ، مجنون أو غير مجنون، مغمى عليه أو غير مغمى عليه، كل إنسان مسلم تغيب عليه شمس آخر يوم من رمضان وهو على قيد الحياة تجب عليه الزكاة، فهي واجبة على الأحرار والعبيد وهم المماليك، وعلى الذكور والإناث ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، وعلى الصغير والكبير، الذي عمره 60 والذي عمره 3 أيام كلهم سواء. وأما الكافر فإنها لا تصح منه لأنه غير معد لأركان الإسلام. لكن لو أن إنسانا مسلما تزوج يهودية أو نصرانية هل عليه زكاة الفطر عنها؟ قالوا: لا، لأنها ليست مسلمة. وقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، دليل على أن هذه الزكاة هي من الفرائض، وأن الإنسان لا بد أن يخرجها ولا يقبل الاحتيال فيها أو التلاعب في تأخيرها عن وقتها. ثم ساق حديثا أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر، وهذا هو أفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، فهذا أفضل الأوقات لإخراج الزكاة. وأما وقت وجوبها فهو بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر. وقال بعض الصحابة إنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين احتياطا ليتم تجهيزها إذا كانت تحتاج إلى طحن ونحو ذلك. وقوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسيرها إن المراد بمن تزكى أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد، وهذا دليل على اقتراب إخراج الزكاة من صلاة العيد، فيخرج الزكاة ويذهب يصلي صلاة العيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال نزلت في زكاة الفطر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن، وأخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. النبي عليه الصلاة والسلام يبين فائدة وأثر هذه الزكاة فيقول إن الزكاة زكاة الفطر طهرة للصائم، وطهرة بمعنى تطهير لنفس الصائم من اللغو ومما لا ينعقد عليه القلب من القول والرفث ونحو ذلك، فهو طهرة للصائم مما صدر منه أثناء صيامه من فحش في الكلام ولغو وتصرف غير لائق مما لا يتفق مع حرمة وعظمة ومكانة هذا الشهر. وأيضا هو طعمة للمساكين، يعني هو طعام يأكله المساكين في يوم العيد لأجل أن لا ينشغلوا في البحث عن طعام لهم، وإنما يشاركون المسلمين فرحتهم بالعيد. وهذا دليل على أن زكاة الفطر تعطى للمساكين، وهذا سر عظيم وعجيب من أسرار الالتقاء بين أبناء المجتمع الواحد غنيهم وفقيرهم، ومظهر من مظاهر التراحم والتعاطف والتآلف، حيث أن الغني الذي يجد هذا المقدار من الطعام يعطيه لإنسان مسكين حتى أنه يفرح في يوم العيد ولا يصير مهموما ومشغولا. وهذا دليل على أن زكاة الفطر إنما تصرف على المساكين والفقراء دون بقية الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم زكاة المال. المسألة الأخرى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني من سلم زكاته للفقير قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة تامة من جميع الوجوه، ومن أخرها إلى ما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، بمعنى أن الإنسان قد فاته ما يترتب على إخراج زكاة الفطر من الأجر، وهو التطهير من اللغو والرفث، فلا يحصل عليه الإنسان الذي يؤخر زكاته عن صلاة العيد. قال الشارح رحمه الله: الظاهر أن من أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها، من حيث ما يترتب على ذلك من الأجر، وعما هي فإنها لو أخرها تبقى دينا عليه حتى يخرجها، ولو مضى على ذلك وقت طويل لا بد أن يخرجها وهي دين عليه، لكن يفوته الأجر المترتب عليها. إذا عرفنا هذه المسائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في شأن الفقراء: أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، يعني أعطوا الفقراء شيئا يكفيهم في يوم العيد حتى أنهم لا يحتاجون إلى أن يتسولوا وينشغلوا بالبحث عن لقمة الطعام. وعلى هذا فيجب على كل مسلم أن يخرج زكاة الفطر في وقتها من الأصناف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يشبهها، فالأطعمة التي جدت مما هو يعتبر أحب إلى الفقراء كالأرز فإنه يخرج منه، وعلى الإنسان أن تطيب نفسه بهذا المال وأن يوصله للمستحقين له. زكاة الفطر هي مغنم وليست مغرم، وهي نعمة وليست خسارة، فيدفعها الإنسان طيبة بها نفسه. يلزم الإنسان أن يخرج عن نفسه وعن من ينفق عليهم من زوجة وأولاد وغيرهم، إذا كان عنده عامل أو سائق ينفق عليه فيخرج زكاته عنه، وكذلك إذا كان له أقارب هو الذي يقوم بالنفقة عليهم فيخرج الزكاة عنهم. إذا كان الإنسان يتوفر عنده ما يكفيه يوم العيد هو وأسرته فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة ولو كان من الفقراء. لا يقول الإنسان: أنا فقير وأنا أخذ الزكاة ما أخرج الزكاة. لا، زكاة الفطر هي زكاة للبدن، إذا توفر عندك ما يكفيك للتغذية يوم العيد فإنك تخرجه زكاة للفطر. فلو أن إنسانا عنده 10 من الأولاد وهو وزوجته 12 وعندهم 13 صاعا من الرز أو القمح أو التمر، فننظر هل هذا الصاع يكفيهم ليوم العيد؟ إذا كان يكفيهم فيخرج 12 صاع ويتصدق بها عن كل واحد منه وزوجته وأولاده ومن يعولهم، وإذا كان لا يوجد عنده فإنه يبقي عنده ما يكفيه ليوم العيد والبقية يتصدق به. مثلا عنده 5 آصع وهم 12 وحاجتهم يوم العيد لصاع، فيخرج 4 آصع، الأول عنه هو والثاني عن زوجته والثالث يبدأ بأولاده، 2 من أولاده والبقية معذور ويسقط عنه لأنه لا يجد. ولو أن إنسانا لا يوجد عنده إلا صاع ونصف وحاجته هو أولاده لصاع في يوم العيد، فيخرج نصف الصاع كجزء من زكاته هو عن نفسه. إن جاءه شيء قبل صلاة العيد أخرجه وأخرج لأولاده، وإن لم يأتي شيء فلا شيء عليه. واضح هذا الكلام؟ ربما يسأل بعضكم ويقول: أنا لا أعرف المحتاجين والمساكين ولا أعرف أين يباع الطعام. نقول: قبل العيد بليلة أو ليلتين ستشاهدون جميع الشوارع والأرصفة مليئة بالأطعمة وبالفقراء، تباع على الأرصفة والفقراء عندها ويكفونكم المؤنة. والأحوط للإنسان أن يتحرى في من يعطيه زكاته فيعطيها لمن يجده محتاجا، لأن بعض الناس وخاصة بعض الذين يجلسون عند الباعة إذا أخذ منك هذا الطعام باعه على البائع، ومعنى هذا أنه غير محتاج له، والذي يعطى الزكاة هو المحتاج. فينبغي للإنسان أن يبحث عن الأسر التي تحتاج ويوصله إليهم ليقع موقعه ويكون له أثره. الناحية الثانية، الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعض الناس إذا أراد أن يشتري لبيته طعاما اشترى من الأجود من خيار الطعام، وإذا جاءت زكاة الفطر ذهب للنوع الردي وأخذ منه، وإذا قلت له هل أنت تأكل من هذا قال لا يا أخي أنا ما أكل أعوذ بالله، هذا للمساكين للفقراء. وهذا من أكبر الغلط والخطأ، أخرج زكاة الفطر من جنس الطعام الذي تأكل. أنت في بيتك تأكل من الرز الذي قيمة الكيلو 5 ريالات، اشتر منه زكاة الفطر، ولا تشتري من الرز الذي قيمته 1 ريال، والذي أنت لا تريد أن تأكله ولا أن يطبخ في منزلك لأنه رديء. فالله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنفق مما تحب. أنت من الناس الذين يستطيعون أن يشتروا النوع الجيد، أخرج زكاتك من النوع الجيد. أنت مسكين ولا ليس عندك قدرة على هذا النوع تأكل منه أنت وأولادك، إذن اشتر مما تأكل منه ولو كان بريال أو بأقل، وهذا هو الواجب عليك. فهذه المسألة تفوت على كثير من الناس، والفارق يسير، الفرق يسير جدا، لأن قيمة الزكاة يعني إذا كان الكيلو 5 ريالات يكون الصاع 15 ريال، وهو مبلغ ليس بكثير. إذا كنتم في المنزل 10 يكفيكم 150 ريال ونحو ذلك وهكذا. فينبغي للإنسان أن تطيب نفسه بإخراج هذه الزكاة ولا يكون يريد التخلص منها على أنها روتين، وإنما عليه أن يفهم أنها عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يختم لنا شهرنا هذا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يعيد علينا هذا الشهر أزمنة عديدة وقد تحقق لأمة الإسلام العز والنصر والتمكين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.